بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصيام، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: ولا يقضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ولا يغتسل. قولهما رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، وفي لفظ: يدركه الفجر وهو جنب. الجنب هو من لزمه الغسل إما بجماع أو إنزال، إما بجماع أو إنزال، يعني من احتلام أو غيره. فإذا جامع الإنسان ولو لم ينزل وجب عليه الغسل، ولو أخرج منيا سواء كان يقظة أم مناما وجب عليه الغسل. فالجنب هو الذي يلزمه الغسل شرعا إما بجماع أو احتلام أو غير ذلك. وهذا الحديث يدل على صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وأن الإنسان لو أدركه الفجر وهو جنب فإنه ينوي الصوم ولو كان اغتساله بعد طلوع الفجر. ويقاس على الجنب الحائض، فلو أن المرأة طهرت قبل الفجر ونوت الصيام فإن صيامها يصح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجب على الجنب الاغتسال فورا، وأن له أن يؤخر. فلو أن إنسانا أصابته جنابة في أول الليل فله أن يؤخر الاغتسال إلى طلوع الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب، لكن يقول: من جماع، يعني من غير احتلام، لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان بالإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك. ولو أن الإنسان احتلم في أثناء النهار وهو صائم فإن ذلك لا يضره. فلو فرض أن شخصا نام في أثناء النهار ثم وهو صائم ثم احتلم، أو المرأة احتلمت، فإن هذا الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه بغير اختيار من الإنسان. أما لو أخرج المني باختياره باستمناء أو غيره فإن صومه يفسد بذلك، فيأثم ويفسد صومه، ويجب عليه أن يمسك بقية يومه، ويجب عليه أيضا أن يقضي ذلك اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
يقول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، على ظاهرة في الوجوب، يعني عليه صيام واجب، صام عنه وليه. والولي هو القريب. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها: أولا، مشروعية صيام الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم، وهذه المشروعية ليست على سبيل الوجوب، وإنما هي على سبيل الاستحباب. فلو فرض أن شخصا مات وعليه صيام واجب، فإنه يستحب لوليه أن يقضي عنه هذا الصيام، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأمرين. الأمر الأول أننا لو قلنا إنه على سبيل الوجوب فمعنى ذلك أن الولي يأثم فيما لا وزر له فيه، وقد قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وثانيا أن الصيام الذي على الميت كالدين، فكما أن الولي لا يجب عليه أن يقضي الدين عن الميت إذا لم يخلف مالا، فكذلك أيضا لا يجب عليه أن يقضي ما عليه من صوم. وظاهر الحديث أنه لا فرق في مشروعية القضاء بين أن يكون الصيام واجبا بأصل الشرع كرمضان، أو واجبا بالنذر، أو بسبب من الإنسان كالكفارة، فكل صيام واجب فإنه يقضى عن الميت. ولكن متى يكون الصيام واجبا على الميت؟ الجواب: يكون الصيام واجبا على الميت إذا تمكن من الفعل ولم يفعل. إذا تمكن من القضاء والفعل ولم يفعل فإنه يقضى عنه. مثال ذلك: رجل أفطر 10 أيام من رمضان، رجل أفطر 10 أيام من رمضان لمرض، ثم بعد العيد برئ ومات في أول ذي القعدة، فهنا يقضى عنه هذا الصوم. لماذا؟ لأنه تمكن من القضاء ولم يفعل. أما إذا لم يتمكن من القضاء، كما لو أفطر 10 أيام وفي ثاني أيام العيد مات، فحينئذ لا يقضى عنه لأنه لم يتمكن من الفعل. وإن تمكن من البعض دون البعض، كما لو فرض أنه أفطر 10 أيام من رمضان وبعد رمضان، يعني في الثاني من شوال، شرع في الصيام فصام 3 أيام أو 4 أيام ثم مات، فإنه لا يقضى عنه ما تبقى من الأيام 5 أو 6، وذلك لأنه لم يتمكن من قضائها. إذن الصيام الذي يقضى عن الميت هو الذي تمكن من فعله ولم يفعل، أما ما لم يتمكن من فعله وما لم يدركه فإنه لا يقضى عنه. وظاهر الحديث أيضا أنه لو اجتمع عدد من الأولياء وصاموا عنه فإن ذلك يجزئه. فلو فرض أن مريضا مات وعليه 10 أيام من رمضان، وبرئ بعد رمضان ولكنه فرط وأخر ثم مات، فإنه يقضى عنه، ويجوز أن يجتمع عدد من الأولياء ويقضوا عنه ذلك اليوم. فلو كان له مثلا 10 من الولد فصاموا عنه يوما واحدا، هؤلاء 10 صاموا عنه يوما واحدا، فإن ذلك يجزئه، إلا فيما يشترط فيه التتابع فإنه لا يجزئ إلا عن واحد. وعلى هذا فلو اجتمع عدد من الأولياء وصاموا عن الميت يوما واحدا بعدد ما عليه فإن ذلك يجزئه، إلا فيما كان من شرطه التتابع ككفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وما أشبه ذلك، فإنه لا بد أن يكون من شخص واحد. لماذا؟ لأن من لازم التتابع أن يكون من شخص واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. هذا الباب اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى صيام التطوع، يعني الأيام أو الأزمنة التي يسن صيامها، وثانيا ما نهي عنه، يعني ما نهي عن صومه من الأيام. والتطوع في الأصل هو فعل الطاعة، التطوع فعل الطاعة، سواء كانت هذه الطاعة واجبة أم مستحبة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقال: ومن تطوع، مع أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة. وأما شرعا فالتطوع عند الفقهاء رحمهم الله كل طاعة غير واجبة، فكل طاعة وقربة إلى الله غير واجبة تسمى تطوعا، وما كان واجبا يسمى فرضا وواجبا. والتطوع بالصيام على نوعين: مطلق ومقيد. التطوع بالصيام على نوعين: مطلق ومقيد. فأما المطلق فأفضله صيام شهر الله المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فأفضل ما يتطوع به تطوعا مطلقا هو صيام شهر الله المحرم. والنوع الثاني من التطوع تطوع مقيد، إما بفرض وإما بزمن. فالتطوع المقيد بالفرض كصيام شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شعبان، وما رأيته استكمل صيام شهر قط غير رمضان. وقالت: كان يصومه، يعني شعبان، كان يصومه كان يصومه إلا قليلا. وكذلك أيضا صيام ستة أيام من شوال، فإنها أيضا ملحقة بالفرض. فرمضان فصيام شعبان كالراتبة القبلية لرمضان، وصيام ستة أيام من شوال كالراتبة البعدية. كذلك أيضا من الصيام المقيد صيام يوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشورة، كل هذا من الصوم المقيد. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع لهم من كل عبادة في كل عبادة من جنسها تطوعا، كل عبادة شرعها الله عز وجل فقد شرع من جنسها تطوعا. فالوضوء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والغسل منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، الصلاة منها واجب ومستحب، الزكاة منها واجب ومستحب، صدقة تطوع، كذلك الصيام، كذلك الحج. فشرع الله عز وجل لكل عبادة من جنسها تطوعا، وذلك لحكم عظيمة، منها أولا زيادة الإيمان. فإن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل بهذه التطوعات فإن ذلك يكون سببا في زيادة إيمانه. ومنها أيضا رفعة الدرجات، فإن التطوعات يحصل بها تكفير السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويحصل بها أيضا رفعة في الدرجات. ومن فوائد مشروعية التطوع نيل محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل سبب لنيل محبة الله تعالى. أيضا من فوائد التطوع أنه يحصل به تكميل ما حصل في الفرض من خلل أو نقص. فالإنسان مهما حرص على إتمام الفرض وإتقانه وإكماله فإنه لا بد أن يقع فيه شيء من الخلل، لا بد لو حرصت في صلاتك على إكمالها وإتقانها لا بد أن يكون فيها شيء من الخلل. هذا النقص وهذا الخلل يكمل ويرقع بهذه التطوعات. أيضا من فوائد مشروعية التطوع أن النفوس أو أن النفس لها تطلع في حب الخير، فلو لم تشرع هذه التطوعات لكان الإنسان يشرع لنفسه عبادات يتقرب إلى الله بها فيكون حينئذ مبتدعا، لأن العبادات مبناها على التوقيف. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر السنة الماضية والباقية. فصيام عرفة كفارة سنتين. وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم، فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية صيام يوم عرفة وأن صيامه كفارة سنتين، ولكن صيام يوم عرفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى مشروع لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما في ذلك اليوم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وصيام يوم عاشوراء مر بمراحل أربع: المرحلة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل الهجرة، كان يصومه في مكة وكانت قريش تصومه، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشوراء قبل أن يهاجر، ولكنه لا يأمر الناس بذلك، كان يصومه وكانت قريش أيضا تصومه ولكنه من غير أن يأمر الناس بذلك. المرحلة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه وأكد ذلك، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان واجبا في هذه المرحلة. المرحلة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض صيام رمضان وذلك في السنة الثانية من الهجرة ترك الأمر بصيام عاشوراء والتأكيد عليه، لما فرض الله عز وجل صيام رمضان وذلك في السنة الثانية من الهجرة ترك عليه الصلاة والسلام الأمر بصيام يوم عاشوراء والتأكيد فيه، وقال: من شاء أن يصوم فليصم. المرحلة الرابعة أنه عليه الصلاة والسلام عزم في آخر حياته على مخالفة اليهود وأن يصوم يوم التاسع، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القابلة، لأصومن التاسع. ولكنه عليه الصلاة والسلام توفي ولم يدرك السنة القابلة. وصيام يوم عاشوراء له مراتب أربع: المرتبة الأولى وهي أكملها وأفضلها أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فيصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ويستفيد بصيامه أنها تكفيه عن صيام 3 أيام من كل شهر. والمرتبة الثانية أن يصوم 9 و10. والمرتبة الثالثة أن يصوم 10 و11. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام 10 فقط، ولا يكره على القول الراجح، بمعنى أنه يجوز للإنسان من غير كراهة أن يقتصر على صيام 10. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من كون صيام يوم عرفة كفارة سنتين وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة؟ يعني لماذا تميز صيام عرفة بأنه كفارة سنتين وصيام يوم عاشوراء أنه كفارة سنة؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن يوم عرفة في شهر محرم وهو ذو الحجة، وقبله شهر محرم وهو ذو القعدة، وبعده شهر محرم وهو المحرم. وأما عاشوراء فهو في شهر محرم وقبله شهر محرم لكن ليس بعده شهر محرم. ثانيا، من أسباب مضاعفة ثواب عرفة أن صيام يوم عاشوراء كان معروفا قبل الإسلام، كان اليهود يصومون وكانت قريش تصوم. وأما صيام يوم عرفة فلم يشرع إلا في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع صيامه، فضوعف أجره وثوابه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. صيام عاشوراء كان معروفا، كانت اليهود تصومه وكانت قريش تصومه، وأما صيام يوم عرفة فلم يكن معروفا، وإنما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعف الله أجره وثوابه ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية صيام يوم الاثنين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، وكذلك أيضا كان يصوم يوم الخميس، كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ولما سئل عن ذلك قال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم هذين اليومين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم.
يقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قول من صام رمضان أي أتم صيامه كاملا، لأنه لا يصدق على الإنسان أنه صام رمضان إلا إذا استكمل صيامه كاملا، فمن عليه قضاء من رمضان لا يسمى أو لا يوصف بأنه صام رمضان، وإنما صام بعض رمضان. قال: ثم أتبعه 6 من شوال، أتبعه يعني ألحقه وجعله تابعا له، كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان الحسنة بعشر أمثالها، الشهر عن 10 أشهر، وصيام 6 أيام من شوال الحسنة بعشر أمثالها، اليوم عن 10 أيام وهي 6، فذلك 60 وهي شهران. هذا وجه كونه كصيام الدهر، أن يقال إن صيام رمضان كصيام 10 أشهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فشهر يعدل صيام 10 أشهر. وستة أيام من شوال كل يوم عن 10 أيام وهي 6، فهذه 60 يوما هي شهران، أضفها إلى 10 تكون سنة كاملة. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية صيام ستة أيام من شوال، لقوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وفيه أيضا دليل على أن ثواب أن هذا الثواب، وهو أنه يحصل على صيام الدهر، لا يحصل إلا لمن استكمل صيام شهر رمضان كاملا. فلو كان على الإنسان قضاء من رمضان وصام هذه الأيام الستة قبل القضاء، فإن هذا الأجر والثواب لا يحصل له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان. والذي عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وإنما صام بعض رمضان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا فرق في حصول الثواب بين أن يصومها متفرقة أم متتابعة، وسواء كانت والية لرمضان يعني عقبه أم متأخرة. فإذا صامها في شوال، سواء صامها متتابعا أم متفرقا، مواليا أم غير موال، فإنه يحصل له هذا الثواب. وظاهر الحديث أيضا أنه لو صامها في غير شوال أنه لا يحصل له هذا الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فلابد أن يكون صيام الستة في شوال. فلو صام في ذي القعدة أو في ذي الحجة ستة أيام فلا يحصل له هذا الثواب. وهذا فيما إذا كان الإنسان غير معذور الأمر فيه ظاهر، لكن إذا كان الإنسان معذورا بترك صيامها في شوال، كما لو أدركه شوال وهو مريض لا يستطيع الصيام، أو امرأة مثلا نفست ولدت في يوم العيد ولم تطهر إلا في ذي القعدة، فحينئذ يصوم ولو كان في ذي القعدة، لأنه معذور بترك الصيام في شوال. وعلى هذا فالستة أيام من شوال إن أخرها الإنسان عن شهر شوال بغير عذر شرعي لا يكتب له الأجر، وإن أخرها لعذر شرعي كما لو كان مريضا أو امرأة نفست فإنهما يصومان ولو في ذي القعدة أو في ذي الحجة إذا تيسر، ويكتب لهما الأجر لأنه معذور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
يقول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. قوله: ما من رجل يصوم يوما في سبيل الله، اختلف العلماء رحمهم الله في المراد في قوله في سبيل الله، فقال بعض العلماء في سبيل الله أي في شريعة الله، فهو إشارة إلى الإخلاص، يعني من صام يوما مخلصا لله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولكن هذا القول ضعيف، أعني أن المراد بقوله في سبيل الله الإشارة إلى الإخلاص. لماذا كان ضعيفا؟ نقول لأمرين: الأمر الأول أن الإخلاص شرط في صحة كل عبادة، فكل عبادة لم يخلص الإنسان فيها فإنها لا تصح، فلا يصح أن نقول في سبيل الله يعني مخلصا، حينئذ لا يكون لذكر قوله في سبيل الله أي فائدة. والوجه الثاني أن سبيل الله إذا أطلق، إذا قيل في سبيل الله، فالمراد به خصوص الجهاد في سبيل الله، كما قال الله عز وجل في آية الصدقة: وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا قيل في سبيل الله فالمراد به السبيل الخاص وهو الجهاد في سبيل الله. يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار، يعني جعل وجهه بعيدا عن النار 70 خريفا، يعني مسافة 70 خريفا. والخريف هو الفصل الثالث من فصول السنة، وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، هذه الفصول السنة. فيبعد الله عز وجل عن وجهه النار مسافة 70 خريفا. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا فضيلة الجهاد في سبيل الله، ومنها أيضا فضيلة الصيام حال الجهاد في سبيل الله، وأن الإنسان إذا صام يوما بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولكن الصيام في حال القتال والجهاد مشروط بأن لا يحصل به الضعف، فإن كان يحصل به الضعف فإنه لا يكون مشروعا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم أن يفطروا. فإذا قدر أن الصيام يضعف الإنسان عن الجهاد والقتال في سبيل الله فإنه لا يصوم، بل قد يكون صومه حينئذ محرما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم. يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. معنى يصوم حتى نقول لا يفطر أي يسرد الصوم حتى نقول لن يفطر، ويفطر يعني يسرد الفطر فلا يصوم حتى نقول لا يصوم. وكان أكثر صيامه: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. فهذا الحديث دليل على مسائل، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينوع العبادات، فلا يقتصر على عبادة واحدة بل ينوع، فيصوم ويصلي ويتصدق ويقرأ ويذكر الله عز وجل. فالمشروع للإنسان أن يحرص على تنوع العبادات بحسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، كان يكثر الصيام في شعبان. والحكمة من ذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الحكمة الأولى قال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثانيا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شهر شعبان شهر يغفل فيه الناس، لأنه بين رجب ورمضان، فشهر رجب معظم عند أهل الجاهلية، وشهر رمضان معظم عند أهل الإسلام. فالناس في هذا الشهر، يعني شهر شعبان، يغفلون عن الصيام والطاعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه. وثالثا توطينا لنفسه وتمرينا لها على صيام رمضان، لأن الإنسان إذا عود نفسه الصيام في شعبان دخل عليه رمضان فيكون الصيام سهلا يسيرا عليه. فعلى هذا يسن للإنسان أن يكثر من صيام شهر شعبان، لكن لا يجوز أن يصومه كله، وإنما يصومه إلا قليلا، سواء صام منه 10 أيام أو 5 أيام أو 20 يوما أو 25 يوما، لكن لا يستكمل صيامه كاملا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسوس نفسه في العبادة ويراعي الأحوال، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. ومن هذا التقرير نستفيد أن ما ظهر في الآونة الأخيرة من الجداول التي يضعها بعض الناس ويحاسب نفسه عليها، هل صليت الفجر، هل قرأت، هل ذكرت، هل فعلت، أن هذا ليس من الأمور المشروعة، وأن هذا مما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص على فعل الطاعات والواجبات، ولكن فيما يتعلق بالتطوع فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فمثلا إنسان رتب في هذا الجدول أنه بعد صلاة العصر يجلس يقرأ القرآن إلى المغرب، نقول قد يعرض لقراءة القرآن ما يكون أفضل منها كعيادة المريض، فحينئذ يحرم نفسه مثلا من عيادة مريض، ومن اتباع جنازة، ومن قضاء حوائج المسلمين وغير ذلك. فالإنسان يحرص على الطاعة الواجبة والمستحبة، ولكن ليس معنى ذلك أنه يتقيد بالأمور المستحبة بحيث لو عرض له ما هو أفضل وأكمل يدعه، هذا خطأ. وأضرب مثالا لذلك بما تقدم، لو أن الإنسان مثلا وضع جدولا وأنه بعد العصر يقرأ قرآنا أو يقرأ كتابا أو ما أشبه ذلك، لو تقيد بهذا فمعنى ذلك أنه ربما يدع ما هو أفضل كاتباع الجنازة، يدع ما هو أفضل من عيادة المريض، يدع ما هو أفضل من السعي في معونة إخوانه المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في عبادته يراعي الأحوال ويراعي المصالح، والقاعدة الشرعية أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
نعم. يقول: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله، أمرنا الأمر هنا على سبيل الاستحباب بالإجماع، الأمر في قوله أمرنا يعني استحبابا بالإجماع، لأن صيام هذه الأيام الثلاثة سنة وليس بواجب. أمرنا أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، فدل هذا الحديث على مشروعية أو استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وسواء صامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره. فلو صام 3 أيام في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخير فإن ذلك يجزئه. ولذلك أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها التحديد بأن يكون صيام هذه الأيام في 13 و14 و15، لكن الأفضل أن يجعل صيامها في أيام البيض التي هي 13 و14 و15، وتسمى الأيام البيض لبيضاض لياليها بضوء القمر، لأن ضوء القمر يكون قويا في تلك الليالي فسميت أيام البيض. فهذا الحديث يدل على مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بصيامها، فقال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأوصى أبا ذر رضي الله عنه أيضا بذلك. فيستحب للإنسان أن يحرص على صيام هذه الأيام الثلاثة، لكن ليس شرطا كما تقدم أن تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، بل لو صامها، لو صام يوما من العشر الأول ويوما من العشر الثاني ويوما من العشر الأوسط فإن ذلك يجزئه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان.
نعم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة. نفي الحل يستلزم الحرمة، بمعنى أنه يحرم عليها. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. فهذا الحديث فيه نهي المرأة أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. ولكن ما هو الصيام الذي لا تصومه إلا بإذنه؟ الجواب: صيام المرأة وزوجها شاهد لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون صومها أن تصوم رمضان أداء، أن تريد أن تصوم رمضان أداء، فليس له حق في منعها، لأن حق الله عز وجل مقدم. فلو فرض مثلا أن الرجل قال لامرأته: أفطري في رمضان، فلا يجوز لها أن تطيعه في ذلك ولا حق له في ذلك. الحال الثانية أن يكون صومها قضاء عن رمضان، يعني أن تريد أن تصوم قضاء عن رمضان أو كفارة واجبة، فليس له أيضا أن يمنعها من الصوم، لأن القضاء يعني قضاء رمضان واجب، والواجبات على الفورية. والحال الثالثة أن تريد أن تصوم تطوعا، أن يكون صيامها تطوعا، كما لو أرادت أن تصوم يوم الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا هو الذي يراد بالحديث، يعني لا يحل للمرأة أن تصوم يعني صيام تطوع. وأما الصيام الواجب فلها أن تصومه ولا حق للزوج في منعها، لكن صيام التطوع لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والإذن نوعان: إذن لفظي بأن يقول لها: أذنت لك أن تصومي، وإذن عرفي بحيث يراها تصوم ولا يمنعها، فهذا يعتبر إذنا. وظاهر الحديث أيضا لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ظاهره أنها تمنع من الصوم ولو كان زوجها غير قائم بحقوقها، بمعنى أنه هاجر لها ولا يقوم بحقها. فلو قدر أن الزوج كان ناشزا لا يعطي هذه المرأة حقوقها الواجبة ولا يراعيها، كما لو تزوج امرأة وترك امرأته الأولى وضيع حقوقها، وهذا ليس مرادا. لكن المراد إذا كان الزوج قائما بحق زوجته، لأن الحكمة والعلة من نهي المرأة عن الصيام وزوجها شاهد أن زوجها قد يريدها، يعني يريد أن يجامعها، فإذا كانت صائمة فربما تحرج من إفساد صيامها، فلئلا يتحرج الزوج نهيت المرأة عن أن تصوم إلا بإذن زوجها. وعلى هذا فإذا كان الزوج، إذا قدر أن الزوج ناشز يعني لا يقوم بحقوق المرأة من حق الفراش وحق النفقة والحقوق الواجبة، فلها أن تصوم ولو بغير إذنه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان عظم حق الزوج على زوجته، وأن حق الزوج على الزوجة عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. وهذا يوجب على المرأة أن تقوم بحقوقها الواجبة، بل على كل واحد من الزوجين أن يقوم بحقه. فالزوج عليه أن يقوم بحقوقه من النفقة على الزوجة ورعايتها والقيام بشؤونها وغير ذلك. كذلك أيضا الزوجة يجب عليها أن تراعي حقوق الزوج من العشرة بالمعروف وخدمة زوجها والقيام بما يحتاجه، وأن تقوم برعايته ورعاية أولاده. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، نقتصر على هذا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.